يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة. أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر الله جل وعلا هذا اللقاء في هذه البلدة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن نعيش هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، الذي هو مقدمة الشهر العظيم شهر رمضان. هذا الشهر الذي ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فيه عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأنه ما كان يصوم شهرا بعد رمضان صيامه شهر شعبان. قالت: كان يصومه كله، وفي رواية جله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث أسامة عن ذلك، قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وكلاهما من الأشهر العظيمة عند الله جل وعلا. رجب شهر محرم، ورمضان أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى. هذا الشهر بينهما، ذاك شهر يغفل الناس عنه فيه، الناس يكونون في غفلة عن أمر العبادة وعن أمر الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمها فرصة ليتقرب إلى ربه جل وعلا بعبادة يكون الناس فيها في هذه الغفلة. وهو شهر كذلك ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، و ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يكون إذا رفع عمله إلى الله جل وعلا أن يكون صائما. وفيه ليلة يتنزل الله جل وعلا فيها إلى السماء الدنيا فيغفر لكل عباده إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن يستثنون من هذه المغفرة الواسعة ومن هذا الفضل العظيم الذي يتفضل به رب العالمين على عباده. هذه المناسبة الطيبة نجلس في هذا المسجد لنتذاكر أمرا من أهم الأمور التي ينبغي أن يكون المسلم على علم ودراية واستحضار دائم لها، أن الله جل وعلا ما خلقنا في هذه الحياة، ما خلقنا فيها لأجل زينتها ولأجل مالها وثرواتها، إنما خلقنا الله جل وعلا لغاية واحدة وأمر عظيم. خلقنا ربنا جل وعلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة من معانيها ومن حقيقتها أن المرء يبقى محافظا عليها مديما لها حتى يفارق هذه الحياة، لقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. المطلوب منا أن نعبد الله عز وجل، والمطلوب منا كذلك في هذه العبادة أن نحافظ على الاستقامة فيها. ولهذا كانت السلامة، أي سلامتنا في ديننا وفي دنيانا، أن نكون ملازمين لهذا الطريق محافظين عليه دائما وأبدا، ألا وهو طريق الاستقامة. والمقصود بالاستقامة الاستقامة على دين الله جل وعلا، الاستقامة على أمره تبارك وتعالى من غير اعوجاج، لا يمنة ولا يسرى. هذه الاستقامة لما كان شأنها عند الله جل وعلا عظيم ونفعها على العباد جليل، كان لزاما على كل مسلم يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ليصلي له، أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يرزقه إياها في كل ركعة من ركعاته. كلنا يقرأ قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل ربك جل وعلا أن يهديك هذا الصراط المستقيم والذي تستقيم عليه. لأن الاستقامة لما عرفها العلماء قالوا هو سلوك، أو هي سلوك الصراط المستقيم الذي هو دين الله جل وعلا القديم، من غير اعتداد فيه ومن غير ميل عنه يمنة أو يسرى. هذا الطريق الذي يسلكه المسلم في حياته والذي هو مطالب بسلوكه لا شك ولا ريب أنه تعتريه الكثير من العقبات، عقبات الشهوات وعقبات الشبهات، وخاصة في مثل هذه الأزمنة وخاصة بالنسبة لكم معاشر الشباب، وما يراد من الشباب وما يتربصه أعداء هذه الملة من شباب هذه الأمة، هؤلاء الذين يريدون أن تميلوا ميلة واحدة. يريد الله جل وعلا أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله جل وعلا أن يتوب علينا، وتوبة الله جل وعلا لنا تبدأ بهدايتنا إلى صراطه المستقيم. هذه الهداية التي هي أعظم ما نمتلكه وأغلى ما ظفرنا به بعد الإسلام، أن هدانا الله جل وعلا صراطه المستقيم. هذه النعمة العظيمة، وهذا واجب في كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. النعم الواجب في حقها أن تقابل بالشكر، أن تقابل بالمحافظة عليها، لا أن تقابل بكفرها وبالإعراض عن المنعم بها. هذا من الجفاء. وفيما يخص الله جل وعلا هذا من الكفران، لقوله تبارك وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لئن شكرتم الله جل وعلا على نعمه يزيدكم الله جل وعلا من فضله، يزيدكم الله جل وعلا من فضله. ربك جل وعلا هداك، يرحمك الله، هداك إلى هذا الصراط القويم، تقابل هذه النعمة بشكر المنعم. وشكر الله جل وعلا يكون بأمور ثلاث، كما أن شكر الله جل وعلا هو واحد من ثلاث هي أسباب السعادة في الدنيا، هي أسباب السعادة في الدنيا. أصول السعادة مدارها على أمور ثلاث: إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا وفق الله جل وعلا عبدا من عباده لهذه الأمور الثلاث فهو من أسعد الناس جل وعلا فيها، وإن كان من أفقرهم، وإن كان من أضعفهم، وإن كان من أشدهم مرضا وبؤسا، إلا أنه من أسعد الناس عند الله جل وعلا، ومن أسعد الناس فيما يجده هو في نفسه، لأن الله جل وعلا أعطاه أصول السعادة كلها. من هذه الأمور شكر الله جل وعلا على نعمه، الذي يكون بأمور ثلاث: يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالأعمال، لقول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن نشكر الله جل وعلا، التحدث بنعم الله جل وعلا هذا من شكر المنعم بها عليك، أن تتحدث بها، فيها ذكر لله عز وجل، مجرد أن تشكر الله عز وجل وتحمده على هذه النعمة وما تجده في قلبك من هذا الإحساس لهذه النعمة التي تتنعم بها وتعيشها، ثم أنت في عملك تشكر المنعم بصرف هذه النعمة فيما يحب ويرضى، استجمعت أنواع الشكر كلها، وكنت عند الله جل وعلا ممن أثنى الله جل وعلا عليه، وتحصلت على سبب من أسباب القيادة، وهذا كله من الخير الحميد. ربنا جل وعلا إذا أنعم علينا بالتزام هذا الطريق، طريق الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، دين الله عز وجل الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، دين الله تبارك وتعالى كما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشوه وبلغوه ودعوا إليه، لأن الدين دخله التغيير مما هو ليس منه، لأن الدين عبث فيه بعض العابدين. الدين عند الله جل وعلا محفوظ، إلا أن هذه التلبيسات قد تلبس على بعض الناس فيقعون في المحظور من هذا الباب، يعتقدون أنهم يتقربون إلى ربهم بأعمال ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بل بأعمال هي عند الله جل وعلا من المعاصي. ناس يتقربون إلى الله بمعصية الله جل وعلا، نعم الله جل وعلا حرم علينا الشرك بكل أنواعه، ومن الناس من يزعم أنه يتقرب إليه بأنواع الشرك، الذبح لغير الله ودعاء غير الله جل وعلا والحلف بغير الله تبارك وتعالى، هذه كلها من أنواع الشرك بالله، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أكبر الكبائر قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله، وهذا حتى لا يلتبس على الناس وأن يعلموا الدين الحق، وأن يعلموا الدين الحق أو الدين القيم من غيره من الأديان الأخرى التي خالف فيها الناس هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. فقبل أن تستقيم على الدين يجب عليك أن تضع خطاك على الطريق السليم، أن تعرف سبيلك وأن تتبين طريقك، وأن يتضح لك المنهج الحق قبل كل شيء. والطريق الحق والدين القيم هو ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وما ترك عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفارق هذه الحياة، قال لأمته قبل أن يفارقها قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بهذا الوضوح وبهذا الجلاء وبهذا الصفاء، دينا نقيا خالصا. نتعرف على ديننا، وأول ما يجب علينا أن نعلمه من دين الله تبارك وتعالى ما يجب علينا اعتقاده في تحقيق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، لأن التوحيد هو أصل هذا الدين، ولهذا لما أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأدلة الدالة على أهمية لزوم طريق الاستقامة. أهمية هذا الأمر تظهر من خلال أمر الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنبيائه جميعا، ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب أولى قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الخطاب موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يستقيم، أن يستقيم على ماذا؟ فاستقم كما أمرت، يعني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره أن تكون استقامته على وفق ما أمره الله جل وعلا به. ولهذا من باب أولى أن يكون هذا في حق غيره، ليس له فحسب ومن تاب معك، أي من أصحابك الكرام بالدرجة الأولى ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم واكتفى آثارهم، أن يكونوا في هذا الأمر على ما أمر الله عز وجل به نبيه. ولهذا لما جاء أحدهم ورأى على أو في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الشعرات البيضاء الشيب على في شعره، وكانت 19 شعرة فحسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود، المقصود بها صورة هود التي فيها هذا الأمر الإلهي العظيم الذي فيها أمر الله جل وعلا لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بالاستقامة على الدين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الآية الكريمة كانت سببا في شيب النبي عليه الصلاة والسلام، شيبته لأنه حمل همها، لأن وقعها على قلبه كان عظيما، وهذا للإحساس بعظم الأمانة وبعظم هذا الأمر الإلهي الرباني الذي خوطب به نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن هذا الأمر ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين، لا شك في ذلك ولا ريب، لأنه يحتاج دوام المراقبة لله جل وعلا في كل عمل من أعمالك وفي كل حياتك وعمرك. هذا ليس بالأمر الهين، ما هيش قضية أسبوع أو شهر أو سنة أو قضية مدة ومرحلة مثل ما هو الحال بالنسبة لكم في دراستكم مرحلة ثم تتحولون، ما هيش قضية مرحلة، هذه قضية عمر، تقضي هذا العمر كله منذ أن بلغت الحلم حتى تلقى ربك جل وعلا، حتى تخرج من هذه الحياة وأنت مديم المراقبة لأعمالك كلها حتى تكون على وفق ما يحب الله جل وعلا ويرضى، حتى تكون بها طالعا لله تبارك وتعالى وحذرا من أن تقع في معصيته جل وعلا. ولهذا لما أمر الله جل وعلا بالاستقامة تبعها بالاستقامة، قال تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من التوبة والاستغفار في طريق الاستقامة، لأنك ستتعثر، لأنك ستزل قدمك، لأنك تبتلى بالعوائق والعلائق على هذا الطريق، ولهذا كان لزاما عليك أن تكون مديما بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الله عز وجل، لأن أمر التوبة ملازم للعمل كأمر الاستقامة، وهما أمران متلازمان ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر أمته بالسداد أمرهم مع السداد بالمقاربة، فقال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. السداد هو إصابة الهدف والوصول إليه، مثل هذا الذي يرمي الرمي، يرمي قد يصيب الهدف، يعني يصيب قلب الهدف، وقد يخطئه إذا كان راميا مسددا حتى إذا أخطأه يخطئه بالشيء اليسير، يعني يكون قريب منه ما يكونش بعيد، يعني الغرض أو الهدف أمامه وإصابته تكون في الجهة الثانية. هذا البعيد هذا ليس من المسددين، ليس من المسددين الذين يحسنون السداد. والمؤمن مطالب بأن يكون حسن التسديد، لأن الله جل وعلا هداه السبيل وأعطاه الأسباب التي يصل بها إلى تحقيق غرضه والوصول إلى مراده، ألا وهو الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى بمحافظته على هذه الأسباب. إذا ما سدد فإنه يقارب، بالاجتهاد الدائم، وهذا الاجتهاد يكون بالجناحين، بجناحي العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح، لأن الله جل وعلا ما تعبدنا بما نجهله، والله جل وعلا لا يقبل من عباده في عبادتهم له أن يعبدوه على جهل، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن لا نعبده إلا بعلم، ما كان من العبادات القلبية وهي أصل العبادات فيما نعتقد في حق الله جل وعلا وفيما نعتقد من أمور الإيمان، لا بد من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفيما تتقرب إليه كذلك من العبادات البدنية والمالية لا بد أن تتفقه في دينك حتى تصلح وتحسن عبادتك لربك جل وعلا. ولهذا كان أكثر الناس توفيقا للخير وأكثر الناس وصولا إلى هذا الخير هم الذين وفقوا لهذا الباب، أي تعبدوا الله جل وعلا بعلم نافع. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن الفقه في الدين هو أول باب العمل ومقدمته وقائده، لنعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يحب منا أن نعبده بالجهل، ولا يحب منا أن نعبده كما لا يحب منا أن نتقرب إليه بغير نية صادقة وبغير إخلاص، لأن الله عز وجل لا يقبل من العباد أعمالا إلا إذا كانت خالصة بوجهه الكريم تبارك وتعالى. فالاستقامة إذن على أمر الله وعلى دينه وعلى أوامره من أعظم المطالب التي طولب بها أعز الخلق وأكرمهم عند الله جل وعلا أنبياء الله جل وعلا ورسله، وعلى رأسهم نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وللوصول إليها ولتحقيقها، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا أن جعل لتحقيق الاستقامة أسباب. هذه الأسباب إذا اجتهد المرء في تحقيقها وفق إليها بإذن الله تبارك وتعالى. من أهم هذه الأسباب وأعظمها هو إرادة الله جل وعلا لعبده الهداية. إرادة الله تبارك وتعالى لعبده الهداية، كما قال الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا يتطلب منا أن نكثر من دعاء ربنا جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على الأمر، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أن تسأل الله جل وعلا الثبات على الأمر، الثبات عليه حتى تلقاه تبارك وتعالى. وهذا معنى الاستقامة على دين الله جل وعلا وأمره. من هذه الأسباب كذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل أعماله، الإخلاص لله جل وعلا في كل أعمالنا. إذا أراد أحدنا أن يتقرب إلى ربه جل وعلا بأي عمل من الأعمال يستحضر هذه النية ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، لا يريد به محبة الناس ولا يريد به عرضا من الدنيا قليلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ومع الإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العمل، لقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من أسباب الاستقامة على أمر الله جل وعلا كما ذكر الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، لأن التوبة هي مفتاح الفلاح في الدنيا، لقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والفلاح كلمة جامعة للخير كله، وهذه اللفظة أو الكلمة في العربية من الكلمات التي لا مرادف لها. ما فيش في العربية كلمة مرادفة للفلاح. تقول أن الفلاح مرادفه كذا كلمة أخرى، فهذه فريدة من نوعها. الفلاح والنصيحة من الألفاظ الجامعة في لغة العرب. والفلاح معناه جماع الخير كله فيما يتعلق بخيري الدنيا والآخرة. ولهذا نجد أن الله جل وعلا دائما وأبدا يجعلها جزاء لعظائم الأعمال، كقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من الأسباب كذلك، وهذا من أهمها، المتعلق بطريق الاستقامة: محاسبة النفس، محاسبة النفس في كل ما يقدم عليه الإنسان بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد في كل أحوالك، في كل أحوالك تجلس مع نفسك، ماذا قدمت لغدك؟ تحاسب هذه النفس من طاعة الله جل وعلا أم من معاصيه؟ أنت على الجادة وعلى الصراط السوي الذي يحبه الله جل وعلا ويرضى عن أصحابه، أم أنك تراوغ أو الآن تعلم وتنحرف يمنة ويسرى وتسير في سيرك مرة في الغلو ومرة في الجفاء؟ ودين الله جل وعلا دائما وأبدا هو الحسن بين السيئتين، وهو سبيل الاستقامة، سبيل الاستقامة هو الحسنة بين السيئتين في كل أمر من أمورنا، في كل أمر من أمورنا. دين الإسلام ليس كما ابتدعه أتباع النصارى أو ما عليه النصارى اليوم من هذا الغلو في بعض الأمور، الغلو في التعبد لله جل وعلا زعموا، فابتدعوا هذه الرهبانية كما قال الله جل وعلا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. دين الإسلام: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تنس نصيبك من الدنيا في عبادتك لربك جل وعلا، ليس في إقبالك على دنياك. ولكن هذا الدين أعطى لكل حق حقه، أعطى لكل حق أو في حق حقه. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. هذا دين الإسلام، وهذه الوسطية والاعتدال الذي جاء به هذا الدين وأمرنا أن نلتزم طريقه، أمرنا أن نلتزم طريق الاستقامة بالسير على هذا الدين القيم على وفق ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى وفق ما فهمه سلف هذه الأمة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية، أي عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، قال: أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم جل وعلا. فالمحاسبة للنفس تحفظ المسلم من الميل عن طريق الاستقامة، حتى إذا أرادت نفسه الأمارة بالسوء أن تهوي به في مكان سعيد عن طريق في الانحراف عن هذا الطريق القويم، فإن هذه المحاسبة ترده، فإن هذه المحاسبة ترده، لأنه ينتظر أمرا عظيما، يقبل أنه مقبل على ربه جل وعلا، والله تبارك وتعالى محاسب عما قدم في هذه الحياة. هذه المحاسبة تجعل العبد دائما وأبدا محافظ على استقامته على دينه. من أعظم كذلك الأسباب المعينة والمحققة لأمل الاستقامة عبادة من العبادات تعبدنا الله عز وجل بها، تعبدنا الله عز وجل بها وأمرنا بالمحافظة عليها في اليوم والليلة، وأن نؤديها في أوقاتها، وأن نحافظ عليها مع جماعة المسلمين، ألا وهي الصلاة، الصلوات الخمس التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يتركها أو يتقاعس عنها أو يؤخرها إلا منافق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. يعني الرجل المريض الذي أعذره الله جل وعلا بعدم حضور صلاة الجماعة إلا أنه يأتي ويقوده أخويه، واحد عن يمينه وواحد عن شماله، وهذا معنى يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. قال: كان لا يتحدث عنها إلا منافق محلوم النفاق، إلا منافق محلوم النفاق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من علامات المنافقين عدم شهودهم لصلاتين، ألا وهما صلاة الفجر وصلاة العشاء. ونهينا أن نتشبه بأهل النفاق في صفاتهم أو في أعمالهم. نهينا عن صفاتهم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتصف بواحدة من هذه الصفات، من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من خصال النفاق، ومن كانت فيه هذه الخصال كلها كان منافقا خالصا. نسأل الله جل وعلا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرط من شروطها، ألا وهو الطهور. قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأما في الصلاة قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا لفظ من ألفاظ الفلاح ذكره الله جل وعلا ذكره الله تبارك وتعالى في فضل عمل من الأعمال. الصلاة التي تعين على تحقيق الاستقامة، لأنها تدفع عنك المفاسد كلها، لقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن شرور كثيرة. هذه الشرور هي من العوائق في طريق الاستقامة على أمر الله جل وعلا. من الأسباب كذلك المعينة على تحقيق الاستقامة والسير في طريقها، وهذا خاصة بالنسبة للشباب، طلب العلم، طلب العلم النافع وعدم الانقطاع عنه، وخاصة في هذا الزمان، فإن أسباب الطلب قد ذللت وأنواعها كثيرة، أنواعها ووسائلها كثيرة. يعني من أيسر الأمور تحقق لك الطلب في بيتك مشايخ الدنيا كلهم تجمعهم في بيتك، من غير أن يحضروا بأشخاصهم، لأن الذي يهمك منهم هو علمهم، أنت في بيتك، علم أي شيخ يكون بين يديك، تسمع لمحاضراته ولدروسه ولشروحه ولقراءة كتبه ولشرح من شرح تلك الكتب. تصوروا أن هذه الوسائل كانت عند الأولين، كانت عند سلف هذه الأمة الكرام. من غير هذه الوسائل، بل من غير واحد من المئة منها، ويعني ظهر منهم في علو همتهم في طلب العلم وتحمل المشاق لأجل ذلك، يخرج الطالب منهم من بيته لا يرجع إلا بعد سنوات. الإمام البخاري خرج من سمرقند من بخارى وما رجع إليها إلا بعد 20 سنة. بعد 20 سنة خرج طالبا ورجع إمام الدنيا في زمانه، أمير المؤمنين في الحديث. وخلال هذه الفترة ما تكبده من المشاق وما عاناه في سيره وطلبه وإسفاره الشيء الكثير، ولكنهم كانوا يتلذذون بكل هذا لأنهم جعلوا هذا الطلب قربا من القربات يتقربون به إلى الله جل وعلا. فطلب العلم يا إخوان من أعظم الأسباب التي تعينك، لأنك في طلبك تقف على هذه الحقائق وهذه المعاني، لأنك في طلبك تقف على مراتب الصالحين أئمة الاستقامة وكيف كانوا وكيف حصلوا وحققوا هذه الاستقامة، لأنك في طلبك تمر عليك هذه النصوص من آيات الكتاب وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنك في طلبك تكون في خير عظيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأنك في طلبك وأنت جالس في مكانك الله جل وعلا سخر لك من مخلوقاته مخلوقات تدعو لك بالغيب، تدعو لك بالغيب، حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يدعون لطالب العلم بالخير. هذا لا شك أنه فضل عظيم. فالزم طلب العلم مخلصا لله جل وعلا فيه، صادقا نيتك في طلبه، فإن الله جل وعلا يفتح لك من أبواب الخير في هذا الباب، من أبواب الخير في هذا الباب الشيء العظيم. ولهذا الموفقون في هذا الأمر كلهم ساروا على هذا النهج، كلهم ساروا على هذا النهج. وليس بالضرورة أن تكون أو أن تصبح عالما حتى تكون مستقيما، يكفيك يكفيك فضلا عند الله جل وعلا وشرفا أن تكون طالبا من طلبة العلم، أن تكون طالبا من طلبة العلم. هذا نبيك عليه الصلاة والسلام ما استزاد ربه جل وعلا من شيء إلا في هذا الباب، ما سأل الله جل وعلا أن يزيده من شيء إلا هذا، وقل رب زدني علما، سأل الله جل وعلا أن يزيده علما. فهو من أعظم أسباب تحقيق الاستقامة من هذا الوجه، ومن الأسباب كذلك وخاصة بالنسبة لإخواني وأبنائي الشباب اختيار الصحبة الطيبة، اختيار الصحبة الطيبة. لا بد علينا أن نلتقي الأخيار حتى نجعلهم أخلاء لنا، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليل، على دين صاحبه، إذا كان صاحبه مجمعة الكرة كان هو مجمعة الكرة أو كان كرة، إذا كان صاحبه من جماعة التدخين أو المشاكل في هذا الباب كان هو كذلك منه، حتى إذا كان لم يدخن بأصبعيه راح يدخن من صاحبه فلم يحرك الأصابع، لأنه يأتيه من سمه ومن شره، من شر هذا الدخان يدخل جوفه بمجرد المصاحبة، بمجرد المصاحبة. ولا يستطيع إنسان أن يكذب على نفسه أو يكذب على غيره، يقول أنا معاه صحابين، يمشي مع صاحب المخدرات وصحابين، مين يكون خاطئ؟ هذا متهم يعني 100%. الناس ما يحتاجون أن يروه وهو يتعاطى هذا الأمر، بمجرد الصحبة حكموا عليه. ولهذا صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. إذا خالفت الصالحين قمت منهم وكسبت من صلاحهم. هذا الأمر الغالب، هذه الشاب هذا لا يقاس عليه، يؤخذ ولا يقاس عليه. بعض الناس ربما بمكرهم وعبدهم ربما يظهر مصاحبة الصالحين حتى يفوز بتزكية بسبب هذه المصاحبة. حب الزوج مثلا وحدة يعرف أن عائلة هذا البنت يحب فلان، يعني الظهيرين أمامكم، فهذه العائلة تعرف الظهير ويحب الظهير، هو عين عليها منهم يروح يصاحب الظهير هذه المدة، يصاحب هذه المدة مصاحبة خرب حتى يقول وش يقولوا؟ يقولوا فلان هذا صاحب ظهير، خلاص إذا كان صاحب ظهير يعطوه، ينظروا عينيهم ويعطوه، هو ما هو صاحب ولا شيء. إنما هذه صحبة فيها مكر وخداع أو تلبيس على المسلمين. نحن نتكلم عن الأصل، الأصل الغالب الذي نطق به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. فتخيروا يا إخوان الأخيار، وإياكم من مصاحبة الأشرار، فإن الصاحب زاهد لا محالة. معليش إذا كان بعض إخوانكم عندهم شيء من التقصير وعرف فيهم شيء من الغفلة ويحتاجون إلى نصح الناصحين وتذكير المذكرين، معليش انصح له وذكره، ولكن لا تتخذه صاحبا. فرق بين هذا وذلك: لا يكون لك صاحب إلا إذا ارتضيت عمله وسايرته فيه وكنت على شاكلته وعلى طينته في ذلك الأمر. من الأسباب كذلك التي تحقق لنا الاستقامة والتي أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، أو التي أرشدنا إليها ربنا جل وعلا وفي كتابه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته: حفظ الجوارح عن المحرمات. حفظ الجوارح عن المحرمات كلها، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حرم. هذا في حديث المسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: إنا لنستحي والحمد لله. قال: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حرم. الرأس وما وعى أن لا تسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا بجارحة الزمن، أن لا تتكلم إلا بما أباح الله جل وعلا لك أو ما كان من طاعته وذكره بلسانك، أن لا تنظر بهذه الجارحة إلا لما فيه رضا الله جل وعلا، ولا تستخدم هذه الجوارح في غير طاعته. إياك أن تستخدمها في معصية الله جل وعلا، لأن المعاصي سبب لمحق البركة، سبب لمحق البركات بكل أنواعها. ومن أعظم هذه البركات بركة الاستقامة على أمر الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في هذا الباب، يعني في حفظ بعض الجوارح عن معصيته، منها اللسان أن يحفظه المرء عن الكذب والغيبة والنميمة. قال تبارك وتعالى: ولا تحكم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حفاظا على هذه الجائحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ضمنت له الجنة أن تحفظ لسانك وأن تحفظ فرجك. نبيك عليه الصلاة والسلام يضمن لك أن تكون من أهل الجنة لأنك تتوفق إلى طاعة الله تبارك وتعالى. من أعظم كذلك الأسباب المعينة على تحقيق الاستقامة ما أرشدنا ربنا جل وعلا إليه في هذا الباب، وهو من الأمور التي قل من يتفطن إليها، ألا وهو معرفة خطوات الشيطان والحذر، كل الحذر منها، معرفة خطوات الشيطان. والله جل وعلا أمرنا بل نهانا عن اتباع هذه الخطوات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فكيف يكون مستقيما على أمر الله من ابتلي بمن يأمره بالفحشاء والمنكر؟ هذا لا يوفق لطريق الاستقامة أبدا، ولا يكون ولن يكون من أهل السلامة أبدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدونا الأول، والله جل وعلا أمرنا أن نتخذه عدوا لنا حتى نكون دائما وأبدا على حذر من شره ومن فتنته. والشياطين شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، وهذه الشيطنة إنما تظهر في الأوصاف والأعمال. الشيطان يدعو إلى الشر، يأمرنا بالفحشاء والمنكر. فمن الإنس من هذا فعله وهذه دعوته فهو شيطان كذلك. الذين يأمرون الناس بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، الذين يصدون الناس عن سبيل الله وعن أوامره وعن طاعته، هؤلاء الشياطين. وإن كانوا يشبهوننا وإن كانوا يدعوا وإن كانوا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلا أن قلوبهم تختلف عن قلوبنا. قلوبهم قلوب شر، أما قلوب المؤمنين والأتقياء والمستقيمين على دين الله جل وعلا لا تعرف هذا الشر أبدا. هذه الاستقامة التي رغبنا الله جل وعلا فيها بذكر شيء من ثمراتها في قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولهذا لما جاء ذلك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا بعدك، يعني قل لي كلمة جامعة في دين الله جل وعلا. جاء للمعلم الأعظم للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، لسيد المعلمين وإمام الأولياء المتقين، يسأله هذا الأمر العظيم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حقق الإيمان ثم استقم على مقتضيات هذا الإيمان، لأن الإيمان إخوة الإيمان عقيدة أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. وعمل بالجوارح، الإيمان ما هوش مجرد نطق على قول واعتقاد ولاة المرجئة، وليس نطق واعتقاد فحسب كما يقولون. الإيمان هو التصديق، هذا كذلك عقيدة ومذهب المرجئة. أهل الحق، أهل السنة، الطائفة المنصورة والفرقة النادية، الإيمان عندهم اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالموحى. الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، والأعمال من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات إيمانك بربك الذي آمنت به والذي وحدته واعتقدت اعتقادا جازما أنه لا يستحق العبودية إلا هو تبارك وتعالى وحده لا شريك له، فوجب عليك أن تصرف كل أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جاءتهم البشرى بعد ذلك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا السلامة في هذه الدنيا، وأن يوفقنا لطريق الاستقامة حتى نكون عند الله جل وعلا من المقبولين. نكتفي بهذا القدر. هذا سائل يقول هل الاستقامة الشرط الوحيد لدخول الجنة، وما علاقتها بشروط الإسلام؟ هذا الظاهر ما مستوعبش منه. يعني الاستقامة هي الإسلام، أجعلها قبل الاستقامة وشروط الإسلام. الاستقامة يا أبي هي الإسلام، الإسلام الذي تعرفت عليه والذي عملت به وداومت على هذا العمل حتى تلقى الله، الاستقامة عرفها العلماء هي سلوك الصراط المستقيم، هو ما جاء به هذا الدين القويم. فالاستقامة ليس عمل من الأعمال، الاستقامة جامعة للأعمال كلها، أسباب الجنة كثيرة، كل سبيل من سبل الخير في هذه الحياة سبيل من سبل دخول الجنة، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة الجنة بسبب كلب سقط، مرأة عاهر دخلت الجنة بسبب كلب سقط. الله جل وعلا نظر برحمتها لهذا المخلوق، رحمت هذا المخلوق فرحمها الله جل وعلا وأدخلها جنة، لأن الجنة يدخلها أهلها برحمة أرحم الراحمين. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سبل الخير كلها سبل لدخول الجنة، كما أن امرأة دخلت النار بسبب يقظة حبستها، لا هي أعطتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. تعذبها الله جل وعلا لأجل هذا التعذيب، والجزاء من جنس العمل. هذا قال ما الفرق بين المقارب والمخطئ؟ يعني المقارب هو الذي سعيه واجتهاده لأجل أن يصيب الهدف، يعني لأجل أن يكون مسددا، ولكن لأجل عائد من العوائد وما أكثر العوائد قد لا يصل إلى تحقيق هذا الأمر وإصابة الهدف بعينه، إلا أنه بسبب اجتهاده قارب من ذلك. أما المخطئ هو الذي ابتعد عن أسباب الاستقامة بالكلية، بل غير مهتم بها أصلاً. أنا غير مهتم بها، يعني صاحب السادات وصاحب المقاربة يشتركان في الاجتهاد وفي إرادة الخير، الأول أصابه والثاني قارب منه، ولكنه كان حريصا على إصابته، كان حريصا على إصابته. والله هذا يقول هناك من يزعم أن هناك فرق بين المنهج والعقيدة، وأنه من صحت عقيدته فلا ننظر ونسأل عن منهجه كما أنصحكم. هذا الله عز وجل لنا ولهؤلاء الهداية، لأن هذا كلام لا شك ولا ريب أن صاحبه يقصد أمرا ما. هذا الأمر هو تبنيع منهج أهل السنة والجماعة، والتبنيع مثلا من المدارس الخطيرة تؤدي في النهاية إلى عدم التفريق بين الحق والباطل. وأهل التمييع ميعوا حتى وصلوا إلى درجة الإشادة بالكفر، ولأن الصدقة يعني يبدأ الإنسان فيها بالتدرج حبة حبة حتى بعد مدة، ممكن تشوفوا الإنسان هذا في بداية حبله يظن به خير، قل هذا على خير، ثم بعد يبدأ الانزلاق والانحراف والخروج عن الاستقامة، عن طريق الاستقامة في هذا الأمر، تقول فلان هذا هو الله يهديه، رأي صبر تصرف أنت الله العالم، يزيد بعد مدة يتمادى، تقول فلان هذا هو الله، تجاوز الحدود، لا ما نقول فلان أقول برجع مهرجان الصين مكة تولي، ويظهر في حوار مع مذيعة للتغطية للمهرجان، وسألوا على الفيلم اللي كانوا خذوا منه، الفيلم اللي كان يشوفوه وخذوا منه، ويتكلم عن السينما ويقولها احنا في بداية أمرنا لما كنا كنا كان عندنا تشدد وكنا منغلقين على هذا الأمور وكذا، والآن يعني نزلنا ما في حاجة نفتح حتى تمزق طبعا الدولة العقل هذا. فهذه بداية هذا اللي يقول هذا المنهج. أنا اللي قال هذا اللي رفت أفضل قلت أريد أن أسألك سؤال، شو ما تقول لبنى عبد الرحمن عبد الخالق؟ ما تقول؟ قال لي تكفير. قلت له أين تكفيره؟ جيب لي هذا التكفير ونقيته في درس من دروسه شرح مسجل في كتاب كتبه. قلت له أنا لا أعرف أن هذا الرجل يقول بالتكفير أو هو تكفير. قلت له لأنك ما قدرتش تقول أنه منهل، أنه منحرف في منهجه. عقيدته ومدعي أنه بالأسماء والصفات توحيد وأقسام توحيد على عقيدة السلف، ولكن في الأمور المنهجية في دعوته في خوضه في السياسة وخوضه في الجماعات والحزبيات وما إلى ذلك يعني راها يرويز ما استطاع يقولها، أبصق تهمة في الرجل. وهذا ما يجوز، الله عز وجل حرم علينا أن نظلم حتى مع المخالفين، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب. كثير من الناس يظهر عقيدة بالألف العقيدة، بالألف العقيدة السلفية. الأشقى عنده رفاهية في التوحيد وبالعقيدة على عقيدة، لكن وش منهجه؟ ما هو منهجه؟ أرويز وهكذا. طبعا أنا أعتقد أن المنهج هو الطريق، الطريق الذي يلتزمه المسلم، وهو منهجه في عقيدته، منهجه في فقهه، منهجه في دعوته. هذا المشكل اللي بيننا وبينهم، هذا منهجه في دعوته. في كل هذه الأمور ينبغي أن يكون على الطريقة السوية، على الطريقة السوية، طريقة سلف هذه الأمة تمشي على هذا الأمر ولا تخالف. والله تبارك وتعالى. هذا يقول هل يجوز أن تعتزم المجتمع أو المحيط إن لم تجد واحد منهم أن صالح؟ وما تظن من يقول بذلك إن اعتبر أن ذلك شك من الشمس؟ الإخوان هو الاعتزال، الاعتزال جاء في نصوص، لكن لا ينبغي على الناس أن يعني أن يكونوا مجتهدين في مثل هذه المسائل. الحمد لله على منهج أهل السنة والجماعة من أصول منهج أهل السنة والجماعة الاجتماع حول العلماء والرجوع إليه. هذه المسألة جوابها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صح عنه في قوله الذي يخالط الناس ويسبق على أذاهم خير من الذي لا يخالط. مخالطة الناس ويسبق على أذاهم، مخالطة الناس فيها من المناكب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في العلم والتعليم، في حضور جماعاتهم واجتماعاتهم، اجتماعات الخير، يعني الفضائل أكثر من أوزان. إذا جاء الوقت الذي تكون فيه العزلة هي الأولى وهي الأفضل اعتزلنا كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعتزل تلك الجماعات كلها، ولكن لا نعتقد أن هذا وقته وحينه. وهذا كذلك أنا أنصح الإخوة اللي عندهم هذه الفكرة أنها مثل ما قلت يعني تكون بداية انحراف. مع الأسف الشديد إن خاضرنا ناس ولاحظناهم بدأوا هذا الفكر ثم بعد ذلك ما هم اعتذروا المجتمع فقط، ذهبوا بالمجتمع بمعنى أنهم يعني الله عز وجل عفونا يعني تركوا دينهم وغرقوا مع الفاسقين والفاسقين. فينبغي الإنسان دائما وأبدا أن يكون محافظ على الجماعة، إنما يأكل الكئب من الغنم القاضية. الجماعة جماعة الخير، جماعة السنة والجماعة، وهذا في كل مكان طبعا عز وجل أن يجمع قلوبنا على الحق المبين وأن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وإذا كرمت علي يعني طالب يعني أنا مع أخو عندنا شوية عجلة من أمرنا، خلونا نطول وقتكم يعني نشوف كيف بد واحد ودخلت معكم
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.